الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة فصلت ومع الآية الثالثة، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. ذكرت في الدرس الماضي أن هذا القرآن الكريم يحقق للبشرية سعادة الدارين في الدنيا والآخرة، بل يحقق للمخلوقات جميعا، لأن المؤمن حينما يؤمر أن يحسن لكل المخلوقات كانت رحمة المخلوقات بشكل غير مباشر قد وصلت إلى كل الخلائق. وقد قال أحد العلماء: الشريعة رحمة كلها، عدل كلها، مصالح كلها. فالأصل في الشريعة أنها لرحمة العالمين. فربنا عز وجل بين أن هذا القرآن الكريم نزل من الرحمن الرحيم، إذن هو عطاء. وخير عطاء أن يكون لك منهج تسير عليه، هذا المنهج يفضي بك إلى الجنة، إلى سعادة أبدية. فالعطاء الحقيقي هو كل شيء يوصلك إلى الله وإلى الدار الآخرة وإلى سعادة أبدية، هذا هو العطاء. أما الدنيا ليست عطاء، لأن كل ما فيها ينتهي عند الموت. فالكريم لا يعطي عطاء محدودا، الدنيا عطاؤها محدود، ما دام الموت ينهي كل شيء إذن ليست عطاء. إذن هذا القرآن بأمره ونهيه، بوعده ووعيده، بقصصه، بأحكامه، بأوامره، هو رحمة للعالمين، لا للبشر قاطبة، لا للمؤمنين فحسب، بل للبشر قاطبة، بل للمخلوقات قاطبة. إما هذه الرحمة ينالها المؤمن المتبع لهذا القرآن بشكل مباشر، أو ينالها غير المؤمن أو المخلوق غير الآدمي بشكل غير مباشر. على كل، هذا القرآن الكريم هو عطاء من الله عز وجل. ورد في القرآن الشفاء في آيتين: العسل شفاء للأبدان، والقرآن الكريم شفاء للأرواح. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يعني أنت متى ترحم؟ إذا اتبعت منهج الله عز وجل، وهذا منهج الله عز وجل، لن تضل بعده أبدا. تعليمات الصانع أمر ونهي من قبل الخبير خالق الأكوان. كتاب، هذا القرآن الكريم الذي هو تنزيل من الرحمن الرحيم، هو كتاب فصلت آياته. قال فصلت مع الأغراض والمقاصد التي يسعى إليها الإنسان، فصلت مع الطبائع والعقول التي يحملها الإنسان، فصلت مع البيئات والظروف التي يعيشها الإنسان، فصلت مع حاجات الإنسان، فصلت مع أحوال الإنسان. يعني الله عز وجل صور لنا في كتابه الكريم نبيا كريما ابنه لم يكن على شاكلته، سيدنا نوح. فصل في هذا الكتاب نبيا كريما زوجته ليست على شاكلته. فصلت في هذا الكتاب الكريم نبيا كريما أبوه ليس على شاكلته. يعني أنت في كل الأحوال نموذجك ورد في القرآن الكريم. قد يكون الأب بعيد عن الله، قد يكون الابن، قد تكون الزوجة. هناك أنبياء كانوا فقراء رعاة للغنم، وهناك أنبياء كانوا ملوكا وحكاما، ولا يمنعهم أن يكونوا في أعلى مراتب القرب من الله عز وجل. فمعنى كتاب فصلت آياته، يعني حاجات الإنسان مفصلة، أنت بتحتاج إلى تطمين، إلى تبشير، إلى تحذير، إلى إنذار، إلى رسم المستقبل، مشاهد منتزعة من يوم القيامة. تحتاج إلى أن تنظر إلى الماضي نظرة فاحصة، في أخبار تاريخية، في خبر من كان قبلنا، في نبأ من سيأتي بعدنا، في إشارات إلى آخر الزمان، في منهج، في أمر، في نهي. فمعنى كتاب فصلت، يعني وفق المقاصد والأهداف، وفق العقول والطباع، وفق البيئات والأحوال، وفق حاجات النفس المتعددة، من تحذير إلى تبشير، إلى وعد، إلى وعيد، إلى أمر، إلى نهي، إلى تطمين، إلى تخويف، إلى إخبار، إلى تنبؤ، إلى بيان هدف أخير. كل هذه الأحوال التي يحتاجها الإنسان مفصلة في كتاب الله، لأنه من عند الخبير. وقد قال الله تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. كتاب فصلت آياته. شيء آخر، يعني إن كنت فقيرا، فهناك من قمم البشر كانوا فقراء، وإن كنت غنيا لا يمنعك غناك من أن تكون في قمة المؤمنين. هناك أنبياء كانوا أغنياء، وإن كنت تعاني من مشكلة في أسرتك فهناك نبي كريم عانى من هذه المشكلة. يعني ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يعني أي مشكلة تعاني منها يجب ألا تكون عائقا بينك وبين الله. لا وضع مادي معين، ولا وضع أسري معين، ولا وضع معاشي معين، ولا وضع اجتماعي معين. يعني هناك من الرجال الصالحين ما كانوا في أحوال متعددة. إذن كتاب فصلت آياته، أنت نفس تحتاج إلى تطمين، في تطمين. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. تحتاج إلى تحذير، في مشاهد مخيفة منتزعة من يوم القيامة. تحتاج إلى وعد، إلى وعيد، إلى أمر، إلى نهي، إلى تفصيل، إلى قصة، إلى خبر، إلى تاريخ، إلى مستقبل. كتاب فصلت آياته، قرآنا عربيا. أولا، لغة هذا القرآن عربية، في إشارة إلى أن هذه اللغة اختارها الله جل جلاله لتكون قالبا لكلامه. لا بد من أن هذه اللغة على مستوى رفيع، لكن إذا تجاوزتها لغات أخرى فلأن الأقوام الأخرى اعتنوا بها أشد العناية. لا يعني هذا أن لغتنا ليست في المستوى العالي، هي في اعتراف أكبر علماء اللغة من أرقى اللغات العالمية. اللغة العربية يعني لا يعرف قدرها إلا من درسها، ومن عرف أسرارها، ومن عرف خصائصها، ومن عرف أساليبها في التعبير. لغة غنية وتغتني دائما، لأنها لغة الاشتقاق الأولى، لغة التصريف الأولى. يعني من أي فعل ثلاثي ممكن تأخذ فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر، فعل مجرد، فعل مزيد، وفي عنا زيادات كثيرة جدا، وكل زيادة لها معنى، بالتشديد مثلا، بالتضعيف، بألف وحدة كاتب، بألف وتاء تكاتب، بألف وتاء وسين. يعني هناك أوزان من الأفعال كثيرة جدا، وكل وزن يعطي معنى دقيقا. لأضرب لكم مثلا، ربنا عز وجل قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. يعني أنت ماذا تفهم من كلمة تواصوا بالحق؟ تواصوا، لعلك تفهم أنهم يوصون بعضهم. التواصي لا يعني إسداء النصيحة فقط، التواصي فعل وزنه من باب فاعل، فاعل يفيد المشاركة، يعني المؤمن أسدى النصيحة والطرف الثاني قبيلها. تعني هذه الكلمة أن الذي يقبل النصيحة ليس أقل فضلا من الذي يسديها. إذن هذه تعلمنا أنك إذا أصغيت إلى الناصح فأنت ممن تواصوا بالحق، إذا أصغيت له وسمعت كلامه وقبلته واستجبت له فلك فضل كبير. هناك فضل لمن أسداها وفضل لمن قبلها، فضل لمن أصغى إليها ثم قبلها. إذن لو ذهبنا ندقق في أوزان الأفعال في بناء الأسماء لوجدنا العجب العجاب، وهذا بحثه يطول. لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، يبدو أن العربية واسعة البيان دقيقة التعبير، لغة تعد من أرقى اللغات المتصرفة، لذلك كانت هذه اللغة قالبا لكلام الله عز وجل. في إشارة أخرى، المرة قلت لكم يعني اللغة العربية الفعل الواحد يعني معاني كثيرة جدا، بل إن كل فعل يشير إلى حالة دقيقة دقيقة من أفعال النظر. مثلا مرة ذكرت لكم في قصة سيدنا يوسف قديما أنه نظر وفي حدج، حدج بمعنى نظر مع المحبة، قال حدث القوم ما حدجوك بأبصارهم، في نظر شزرا مع الاحتقار، في شخص مع الخوف، في استشرف مع التمطي، في استشف مع اللمس، في لاحة شيء ظهر واختفى، في لمحة نظرت وأعرضت، في رنة مع السرور. يعني 50-60 فعل تشير هذه الأفعال إلى فعل نظرة، إلى معنى النظر، لكن كل فعل في معه حالة خاصة من حالات النظر. طبعا الحديث عن خصائص اللغة العربية، عن اشتقاقها الصغير والكبير، يعني فعل علم، هذا الفعل الثلاثي له 6 تقاليد، يعني علم ولمع وملع، رتب الحروف غير الترتيب في 6 تقاليد، يمكن أن يكون هناك معنى واحد مشترك لكل التقاليد التي يحتملها فعل علم، هذا اشتقاق كبير. كل فعل اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مكان، اسم زمان، اسم تفضيل، صفة مشبهة باسم الفاعل، اسم آلة، من فعل واحد. قلت لكم إذن أعلى لغة من حيث التصريف هي اللغة العربية. الإشارة الثانية في هذه الآية إلى أن هذا القرآن عربي، إذن لا ينبغي أن يفهم إلا وفق قواعد اللغة العربية، فإذا أطحت بهذه القواعد وإذا أهملتها جانبا ألقيتها وراء ظهرك لست مؤهلا أن تفهم كلام الله. طبعا أنا لا أقول إن فهم قواعد اللغة العربية وحده يكفي لفهم كلام الله، لكن فهم قواعد العربية شرط لازم غير كافر. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، قال لقوم يعقلون وينظرون، يعني هذا الكتاب يحتاج إلى عقل يستوعبه، يحتاج إلى نظر ينظر فيه. أما هؤلاء الذين يعقلون عقولهم يلهثون وراء شهواتهم، هؤلاء ليسوا مؤهلين لفهم كلام الله عز وجل. لقوم يعقلون، يعني هذا الدين وهذا القرآن بالذات يحتاج إلى إدراك عميق، يحتاج إلى قدرات عالية، يحتاج إلى قدرة على سرعة الفهم، يحتاج إلى قدرة في النظر في الأشياء. هذا معنى قوله تعالى لقوم يعلمون. الإنسان يعطل عقله، يتبع شهوته، يكون مقلد في حياته، المقلد والمعطل لعقله هذا ليس مؤهلا لفهم كلام الله عز وجل. يعني هذا الإنسان حينما يعطل عقله يشقى، وحينما يعطل عقله لا يفهم كلام الله عز وجل. فإن لم تأنس من إنسان قوة إدراكية وفهما وحصافة ودقة في الفهم فلا تتعب نفسك معه. إن هذا القرآن لقوم يعلمون، يعني الإنسان استخدم عقله، الإنسان استخدم إمكاناته الهائلة التي أودعها الله فيه. هذا القرآن مهيأ لإنسان يبحث عن الحقيقة، يبحث عن سعادته الحقيقية، يبحث عن منهج الله في الأرض، لقوم يعلمون. إذن هذه الآية تنطوي على إيجازها كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعقلون. يعني حينما قال الله عز وجل قرآن عربي مدح هذه اللغة إذ جعلها قالبا لكلامه، وحينما قال قرآن عربي جعل فهم قواعد هذه اللغة سبيلا أوليا لفهم كلامه، قال بشيرا ونذيرا. الحقيقة لما الإنسان بيقرأ القرآن وكان مستقيم على أمر الله وكان ملتزما يشعر أن الآيات التي تبشر موجهة إليه، والإنسان أحيانا يغتني بهذه البشرة. هو إذا الإنسان وعد من شخص ذي أهمية يطمئن، إذا إنسان قوي وعدك وعد ترتاح، لو تأخر تنفيذ الوعد فكيف إذا وعدك خالق الكون؟ قال بشيرا. المؤمن لماذا هو سعيد؟ قد تكون حياته فيها منغصات. مرة ضربت مثل أنا يعني طريف، أنه إنسان فقير جدا جدا فقير وعنده أولاد كثر، في عنده مشكلات لا حصر لها، لكن له قريب هو وريثه الوحيد يملك مئات الملايين ومات فجأة بحادث، فكل هذه الملايين آيلة إلى هذا الفقير، لكن إلى أن تصل إليه لا بد من معاملات وإجراءات وبراءات ذمة وروتين معين. طب لماذا هذا الفقير منذ أن عرف أن هذه الأموال آلت إليه إلى أن قبضها لماذا هو في أشد حالات السعادة، مع أنه في هذه الفترة لم يأكل لقمة غير خشنة؟ إذن هذا الإنسان مع أنه لم يقبض أي مبلغ من المال لكنه دخل في أمل محقق. لذلك أحد أسباب سعادة المؤمن أن خالقه العظيم وعده بجنة عرضها السماوات والأرض، فلما لا يطمئن؟ أحد أسباب سعادته أن الله بشره بالجنة وعده بها، لذلك هذا الوعد وهذه البشارة تمتص كل مشكلة في حياته اليومية. أما أهل الدنيا الذين لا يطمحون إلى الجنة ولا يرجون الله عز وجل مهما كانت حياتهم ناعمة هم في شقاء، لأن أي شيء إذا نقص من حياتهم يقلب حياتهم إلى جحيم. أما المؤمن لو اصطلحت عليه الهموم كلها هو سعيد بوعد الله له، سعيد بما بشره الله به. إذن بشيرا ونذيرا. أيضا الإنسان المقيم على معصية لو قرأ الآيات وقرأ من هذه الآيات آية تحذره من مغبة عمله فهذه رحمة الله عز وجل، يبشر المؤمن ويحذر العاصي. قال بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. الحقيقة كل الأمراض التي يعاني منها الإنسان هي أعراض الإعراض، أعراض الإعراض، لأن الله تعالى يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن الإعراض عن ذكر الله عز وجل هو مصيبة المصائب، وهو أساس البلايا، وهو أساس الشقاء البشري. قال هؤلاء أعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. الحقيقة السماع له قانون، الإنسان لا يكفي أن تكون له أذنان سليمتان من عيوب السمع، السماع متعلق بالاهتمام، الشيء الذي تبحث عنه تسمعه بدقة بالغة، تسمع أخباره كلها، والشيء الذي لا يعنيك لو وضع في أذنك يعني أكبر مكبر صوت لا تسمع شيئا. والإنسان يجرب أحيانا، الأذنان زودهما الله عز وجل بقدرة على الاصطفاء. اجلس مع صديق لك في غرفة، وضع على النافذة آلة تسجيل لتسجل الأصوات الآتية من الخارج، تحدث معه طويلا ثم استمع إلى ما سجله الشريط، تفاجأ أن كل هذه الأصوات التي سجلتها الآلة لم تسمعها أنت في أثناء اندماجك في الحديث مع صديقك. معنى ذلك أن الأذن تصطفي. هذا مثل مادي، أما على أوسع، الإنسان يرهف السمع إلى ما يعنيه، يرهف السمع إلى ما يحتاجه، إلى ما يبحث عنه، إلى ما هو صادق في طلبه. إذن عدم السماع يأتي من عدم الاهتمام، عدم السماع يأتي من عدم الصدق مع الله عز وجل، عدم السماع يأتي من البعد عن الله عز وجل. لذلك بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم. وفي آية قرآنية توضح هذا المعنى الدقيق، قال تعالى في سورة البقرة: ختم الله على قلوبهم. العلماء قالوا هذا ختم حكمي، ختم حكمي. ما معنى ختم حكمي؟ لو أن لمسجدي بابان، باب الحرم وباب خارجي، لو أقفلنا الباب الخارجي فهذا الباب الداخلي بحكم المغلق. ما دام الباب الخارجي منع أي إنسان من دخول المسجد فهذا الباب لا معنى، ولو كان مفتوح لا معنى له. فربنا عز وجل يقول: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. منفذ القلب هو السمع والبصر، فإذا كان حب الدنيا يغشي السمع والبصر فالقلب قد ختم عليه حكما. يعني ما دام السمع والبصر نافذتان يطل منهما القلب على العالم الخارجي، حب الدنيا يغشي السمع والبصر، إذا كأن القلب قد ختم عليه ختما حكميا، يعني كما يقول علماء المنطق تحصيل حاصل. فهنا الإنسان إذا أحب الدنيا وتعلق بها وانغمس في ملذاتها وخرق منهج الله عز وجل، كأن على سمعه وعلى بصره غشاوة، وهذه الغشاوة التي على سمعه وعلى بصره تحول بينه وبين أن يعقل شيئا. فلذلك الإنسان إذا أراد أن يعرف الله عز وجل لا بد من أن يتجرد من حب الدنيا، إنه إن أحبها وأقام على بعض المعاصي عندئذ يفكر بطريقة غريبة، يفكر بطريقة المنطق التبريري، فالشيء المقيم عليه يدافع عنه ويكابر كل بيان لضحضه. إذا أنت حينما تناقش، إذا كان متلبس بمعاصي أنت حينما تناقش تدافع عن نفسك وتبحث عن حجة ترضى بها، وأية حجة تنقض مسعاك ترفضها. هذا هو المنطق التبريري غير المقبول في البحث عن الحقيقة. أما إذا تجردت من مصالحك الشخصية ومن المعاصي المقيم عليها ونظرت إلى الأمر نظرة تجريدية عرفت الحقيقة. إذن إعراض الناس عن الحق هو تملق لمصالحهم، تملق لشهواتهم، دفاع عن مصالحهم الدنيوية. لو إنسان مقيم على أكل المال الحرام، كلما جئت له بآية أو حديث يذكره بعمله المنحرف يثور ويغضب ويقول لهذه الآية معنى آخر ليس هذا هو المعنى، هو يدافع عن نفسه، يحاول أن يبرر خطأه. إذن إما أن تبحث عن الحقيقة بحثا مجردا خالصا من كل مصلحة أو شهوة، وإما تستخدم هذا العقل العظيم الذي أودعه الله فيك استخداما غير صحيح. مرة ذكرت لكم أنه آلة غالية جدا، إذا الإنسان استخدمها وفق ما صنعت له قد يرقى بها إلى أعلى عليين، أما إذا استخدمها بخلاف ما صنعت له قد تودي به إلى السجن. والآلة هي هي، وكذلك العقل. أعظم منحة منحك الله إياها هو هذا العقل، إذا استخدمته وفق الهدف الجليل العظيم الذي أعدك الله له، فهذا العقل يوصلك إلى الله وإلى سعادة أبدية. أما إذا استخدمته لغير ما صنع له فقد وقعت في الجدل ووقعت في التيه، وجعلت من العقل أداة للهلاك. هذا على قول الله عز وجل: فأعرض أكثرهم. والحمد لله رب العالمين.